و محمد و رحیم و صلات و سلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. تبین مما تقدم بأن ما ذكره سيد الخوي قدس الله نفسه للتخلص من اشكال المثبتيه من استصحاب بقائي شهر رمضان لإثبات أن اليوم الذي بعده هو يوم أول الشهر وأنه يوم العيد، وبالتالي ترتيب آثار العيد عليه أن ما ذكره للتخلص من هذا الإشكال غير تام لتمامية الوجه الأول كما ذكرنا، بل الوجه الثاني أيضا وهو المعارضة. ما ذكره هنا أورد استصحاب جديد، قلنا أن هذا غير تام، ومن هنا يظهر أنه لا يوجد في المقام لإثبات أول الشهر وترتيب آثار أول الشهر لا يوجد عندنا إلا استصحاب بقاء الشهر في يوم الثلاثين. ليلة الثلاثين لم يثبت أول الشهر، فيجب استصحاب بقاء شهر رمضان، ويثبت أن يوم الثلاثين هو من شهر رمضان بالاستصحاب، فيجب صومه. لكن الكلام في هذا أنه هل يمكن بهذا الاستصحاب، استصحاب بقاء شهر رمضان، أن نثبت أن اليوم الذي بعده هو أول أيام الشهر هو العيد أو لا؟ وقد عرفت بأن هذا أصل مثبت، إثبات أن اليوم الذي بعده هو أول أيام الشهر الجديد وأنه يوم العيد، هذا باستصحاب بقاء شهر رمضان هذا يجعل الاستصحاب أصلا مثبتا، لأن كون أول اليوم الذي بعده أول أيام الشهر هذا لازم عقلي لبقاء شهر رمضان في يوم الشهر الثلاثين، لازم بقاء شهر رمضان في اليوم الثلاثين أن اليوم الذي بعده هو أول أيام الشهر الجديد. هذا الترتب ترتب عقلي ولا يثبت إلا بالملازمة، فيكون الأصل أصلا مثبتا حتى إذا كانت الواسطة شنو خفية، بناء على أنه لا فرق في منع الأصل المثبت بين أن تكون الواسطة خفية أو تكون الواسطة غير خفية على ما تقدم سابقا. ومن هنا تقف المسألة، يعني كيف يمكن أن نثبت أن يوم الأحد هو أول أيام شهر مثلا شوال هو يوم العيد باستصحاب بقاء شهر رمضان في يوم السبت في اليوم الثلاثين، كيف يمكن إثباته؟ وتبقى المشكلة مع أنهم يلتزمون بذلك، يلتزمون الجميع يلتزم بجريان استصحاب بقاء شهر رمضان ويثبتون به أن اليوم الذي بعده هو شنو؟ يوم العيد أول الشهر الجديد شوال، ويترتب عليها آثار الشهر آثار أول الشهر، فتبقى المشكلة على حالها. اللهم إلا أن يقال لأجل التخلص من هذا الإشكال، إلا أن يقال بما أشار إليه سيد الخوي قدس الله نفسه حسب ما نقلناه عنه سابقا، بأن يقال بأن أول الشهر هو فد اسم وضع لمعنى مركب مو لمعنى بسيط، وضع لمعنى مركب من شيئين، الأول هو أن يكون اليوم يوما هل فيه هلال شوال، هل فيه هلال شوال في ليلته، هذا الأول الجزء الأول من المعنى المركب، أن يكون هذا اليوم وهو اليوم الأحد يوم الواحد والثلاثين حسب ما قلنا يوم الأحد في المثال، أن يكون هذا يوم هل فيه هل شهر رمضان في ليلته؟ هل بمعنى أن الهلال موجود في ليلة هذا اليوم، بمعنى أنه مو أنه حدث هذا، لا، الهلال موجود في ليلة اليوم 31، هذا الجزء الأول. الجزء الثاني أنه لم يبل قبل ذلك، أن الهلال لم يهل قبل ماذا؟ قبل ذلك الوقت، الليلة السابقة لم يهل الهلال. فهو معنى المركب من كون هذا اليوم وجد في وجد الهلال، خلنا نعبر وجد المهلة حتى لا يتوهم أنه هل يعني حدث هذا الشيء، لا، وجد هلال في ليلته، هلال شهر رمضان. والجزء الآخر هو أنه لم يهل الهلال قبل شنو؟ قبل ذلك. هذا هو عبارة عن أول الشهر، فيكون اليوم 31 هو أول الشهر، أول شهر شوال. لماذا؟ لأنه في ليلته وجد الهلال ولم يهل الهلال شنو؟ قبل ذلك، فيكون هو أول الشهر. أول الشهر هذا معنى مركب من هذين الجزئين. إذا قلنا بذلك حينئذ يمكن حل الإشكال، لأنه هذا يجري فيه يعني يمكن إثبات أن اليوم 31 هو أول الشهر بضم الوجدان المن إلى التعبد، لأننا نحرز أحد جزئين بالوجدان وهو الجزء الأول. قطعا اليوم 31 وجد الهلال شنو في ليل، قطعا وجد الهلال في ليلته، مو قطعا وجد الهلال في ليلته، ما عندنا شك في هذا، وإنما عندنا شك في أن الهلال هل وجد في الليلة السابقة عليه أو لا. فالجزء الأول محرز بالوجدان، والجزء الثاني وهو أنه لم يهل الهلال قبل ذلك، هذا يحرز بماذا؟ بالاستصحاب، بلا أن يكون أصل مثبت، هذا يحرز بالاستصحاب من دون أن يكون أصلا مثبتا، فيجب استصحاب عدم طلوع الهلال في الليلة السابقة، من يدري أنه طلع الهلال في الليلة السابقة 30، من يدري أنه خرج الهلال أو هل الهلال في ليلة 30 أو لا، مش نستصحب عدم خروجه في الليلة 30. فالاستصحاب يثبت الجزء الثاني، والجزء الأول محرز بالوجدان بضم الوجدان إلى الاستصحاب، يثبت أن اليوم 31 هو أول أيام الشهر بلا مثبتية. ماذا نثبت بالاستصحاب؟ عنوان ملازم للمستصحاب، نثبت نفس المستصحاب، هو شنو؟ عدم خروج الهلال ليلة 30. من ننتقل للازم؟ هذا انضم إلى من إذا ما أحرزناه بالوجدان، وهو شنو؟ وهو أن هذا اليوم وجد الهلال شنو في ليلته 31، فبضم هذا إلى هذا يثبت حينئذ أول الشهر، لأن أول الشهر هو عنوان مركب، هو عبارة عن مجموع هذين الجزئين، مجموع هذين الجزئين، أحد الجزئين بالوجدان، الجزء الآخر بالاستصحاب، فحينئذ يثبت أول الشهر وتترتب عليه آثاره. بخلاف ماذا قلنا أن أول الشهر عنوان بسيط، عنوان بسيط، أول الشهر اسم موضوع لعنوان بسيط منتزع من أمرين أو منتزع من أمور، سميها بس هو أول الشهر عنوان لهذا الاسم، لهذا العنوان المنتزع، وهو عنوان بسيط، أول شهر هذا العنوان الوصيف المنتزع من هذين الأمرين. هذا يلزم بالإشكال، يعني كيف نمكن نثبت هذا العنوان البسيط المنتزع بماذا؟ بالاستصحاب. كيف يمكن إثباته؟ لأنه نثبته بماذا؟ باستصحاب بقاء شهر رمضان، قلنا هذا أصل مثبت، نثبته باستصحاب عدم دخول الهلال في ليلة الثلاثين، هذا أيضا لا يثبت أن هذا العنوان البسيط إلا بالأصل. فيمكن حل المسألة إذا قلنا بأن أول الشهر اسم لموضوع لمعنى مركب من هذين الجزئين، هذا حل المشكلة. لكن الصحيح كما شافه السيد الخوي قد صلى الله نفسه أن أول الشهر ليس معنى مركب من جزئين، هو عبارة عن أول الشهر وسائر أيام يوم عاشوراء يوم عرفة يوم كذا، ليس معنى مركبا، وإنما هو عنوان بسيط ينتزع من وجود الهلال في ليلة ذاك اليوم وعدم وجوده شنو قبل تلك ليلة، ينتزع منا عنوان أول الشهر، فهو أمر بسيط انتزاعي. هذا إثبات بالاستصحاب لا يكون إلا بملازمة عقلية، ويكون الأصل فيه شنو مثبتا. إذن هذه الطريقة لحل الإشكال أيضا ما تمت، لأن أول الشهر موضوع بمعنى بسيط وليس بمعنى مركب من جزئين. نعم، الشيء الذي يمكن أن يقال في المقام لحل الإشكال هو ما أشار إليه المحقق النعيمي قدس الله نفسه وأشرنا إليه بصورة مختصرة، وهو أنه يكفينا في محل الكلام لإثبات أول الشهر رجوع إلى الأدلة في باب الصوم، وبرد في باب الصوم والإفطار. ما نحتاج إلى الاستصحاب، لا نحتاج إلى الاستصحاب، الاستصحاب أصل مثبت ولا يجري، وإنما نرجع إلى الأدلة لإثبات ماذا؟ أن أول الشهر هو يوم الأحد في مثالنا السابق. لماذا؟ لأن المستفاد من الأدلة كما يقول، أن المستفاد من الأدلة أن ثبوت أول الشهر يكون بإحدى طريقتين، إما برؤية الهلال في ليلته أو بمرور 30 يوم من الشهر السابق، أو بمضي 30 يوم من الشهر السابق يثبت أن اليوم الذي بعده هو أول شنو؟ أول أيام الشهر الجديد. فإذا مضى من شهر رمضان 30 يوما ولو بالاستعانة بالاستصحاب، المهم أن يمضي 30 يوما، ولو كان اليوم 30 ما أثبتنا بأنه من شهر رمضان إلا بالشنو؟ لاستصحاب بقاء الشنو؟ الشهر. واضح. مضي الأيام الأخرى ثبت بالوجدان من شهر رمضان، لكن مضي اليوم 30 يعني كون اليوم 30 من شهر رمضان وأنه مضى، هذا يثبت بماذا؟ يثبت بمعونة استصحاب بقاء شهر رمضان في اليوم 30. المهم أنه ثبت مضي 30 يوم من شهر رمضان. دليل يقول إذا مضى من شهر رمضان 30 يوم فاليوم الذي بعده هو أول أيام شنو؟ أول أيام الشهر. اليوم الذي بعده هو أول أيام الشهر. يقول أن هذه الأدلة يمكن الاستدلال بها لإثبات أن اليوم الذي يقع يأتي بعد يوم الشك الذي أجرينا فيه استصحاب بقاء شهر رمضان، اليوم الذي يأتي بعده هو أول أيام الشهر، فيترتب عليه آثار وأحكام ماذا؟ أول الشهر، بلا حاجة إلى الرجوع إلى الاستصحاب، فتنحل المسألة. ولعل اتفاقهم على إثبات أول الشهر باستصحاب بقاء شهر رمضان في يوم الشك مبني على هذا الأساس، أن الاستصحاب يجري ويثبت لي أن اليوم 30 من شنو؟ من شهر رمضان، فيثبت أنه مضى من شهر رمضان جهد 30 يوما. واضح. الأدلة تقول إذا مضى من شهر رمضان 30 يوما فاليوم الذي بعده هو يوم العيد، فيثبت أن اليوم الذي بعده هو أول أيام شهر شوال، وتترتب عليه شنو؟ آثاره. هذا مطلب صحيح، هذا مطلب صحيح ولا يمكن إنكار الأدلة تدل على ذلك. المستفاد من الأدلة صم الرؤية وصل الرؤية وما شاكلها هو هذا المعنى، أن أول الشهر شرعا يثبت بهذا، إما برؤية الإله في ليلته أو بمضي 30 يوما من الشهر السابق. هذا مطلب صحيح وثابت ويمكن الاستناد إليه في محل الكلام. غاية الأمر أنه تقدم أن السيد الخوي شكك فيه، ما شكك في أصل المطلب، أصل المطلب اعترف به وقال هذا مطلب صحيح، لكنه يقول هذا الشيء مختص بماذا؟ بشهر رمضان، بشهر شوال وفروض، مختص بهذا، وذكر بأنه ما يشمل سائر الشهور ولا يشمل سائر الأيام من نفس شهر شوال، وأنه يختص بأول يوم من شهر شوال. ما نقدر نثبت بهذا أن اليوم الذي بعده هو اليوم الثاني، اليوم الذي بعده هو اليوم الثالث من شوال، نرتب آثار اليوم الثالث من شوال إذا كانت هناك آثار تترتب عليها. ليش؟ لأن النص يقول مختص بماذا؟ بشهر رمضان وإثبات أول شهر شوال، النص مختص بهذا، أو أول شهر رمضان من ذي الجهة، لكن لا يشمل سائر الشهور ولا يشمل سائر الأيام غير اليوم الأول من شوال أو من شهر رمضان، فيكون بقصور من هذه الجهة. لكن هذا الكلام هو أشار ضمناً إلى أنه إلا أن نقول بعدم الفاصل، وهذا غير بعيد، لم يفصل أحد في هذا الشيء بين شهر رمضان وبين شهر محرم. هذه قضايا كلية ثابتة في جميع الشهور، وهو أن كل أول شهر يثبت إما برؤية الهلال في ليلته أو بمضي 30 يوما من الشهر السابق، ما له خصوصية شهر رمضان ولا شهر شوال في هذه الجهة، وإنما لا أحد يقول بالفاصل، الكل يتفقون على أن هذا الحكم إذا ثبت في شهر شوال وشهر رمضان يثبت في سائر الشهور أيضا. هذا مطلب. مضافا إلى أنه الفهم العرفي أيضا يساعد على ذلك، فهم العرفي ما يفهم خصوصية شهر رمضان وشهر ماذا وشهر شوال، هذا خصوصية، القضية أشبه بالقضية صحيحة شرعية لكن تعتمد على قضية شنو تكوينية، لكن الشارع رتبها بشكل شرعي. ما خصوصية لشهر شهر رمضان؟ ما اللي ذكرت هذه الأخبار في شهر رمضان؟ لأنه المقصود هو بيان الاهتمام بشهر رمضان، يتكلم عن الصيام، باب الصيام وباب الأفطار، فذكرت في شهر رمضان هذه الروايات. وإلا أصل المطلب ليس هناك خصوصية لشهر رمضان أو لشهر شوال، مطلب كلي، كل شهر يثبت أوله أحد هذين الشهرين، ولذا لم يستشكل أحد في تطبيق هذا القاعدة لمن في سائر الشهور، في سائر الشهور أول محرم أيضا يثبت بأحد أمرين، إما برؤية هلاله في ليلة أول، وإما بمضي 30 يوم من شهر ذي الحجة الحرام. فالفهم العرفي أيضا يساعد على عدم وجود خصوصية لهذين الشهرين في هذه الأدلة، مضافا إلى أنه قد يستفاد من بعض النصوص التعميم وعدم الاختصاص بشهر رمضان وشهر شوال، من قبيل صحيحة الحلبي، صحيحة الحلبي الواردة في هذا الباب اللي وردت بهذا العنوان، أن سئل الإمام عليه السلام عن الأهلة، سئل عن الأهلة، واضح من السؤال المقصود بإشارة الآية، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، مقصود بها الأهلة في الآية، سئل عن الأهلة فقال هي أهلة الشهور، هذه الأهلة مقصود بها أهلة الشهور، يعني كل الشهور، جميع الشهور. يفرع على هذا بعد أن أجاب عن سؤال عن الأهلة فأجاب بأنها هي أهلة الشهور، يفرع على ذلك قوله فإذا رأيت الهلال فصوم، وإذا رأيت الهلال شنو فافطر، فيجعل الميزان هو شنو؟ هو رؤية الهلال في الصوم وفي ماذا؟ وفي الإفطار. السؤال واضح ناظر علما كما قلنا إلى أهلة الشهور، إلى الأهلة في الآية، ويسأل عن الأهلة. الجواب هو أنه أهلة الشهور ما مختصة بالشهر دون شنو؟ دون شهر. الآية الأهلة في الآية ليست مختصة بشهر دون شهر، وإنما هي تشمل جميع ماذا؟ جميع الشهور. هذا التفريع على هذا التعميم، تعميم الأهلة لجميع الشهور، يفرع عليها فصم، فإذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيت الهلال فافطر. هذا معناه أنه قاعد يجعل الميزان في المواقيت التي ذكرت هو الرؤية، رؤية الهلال، من دون اختصاص لذلك بشهر دون شنو؟ دون شهر. هذا التفريع قرينا على أن هذا التفريع أيضا لا يختص بشهر دون شهر، بعد أن ذكر بأن المراد بالأهلة أهلة الشهور. فإذا رأيت الهلال فصوم، إذا رأيت الهلال فافطر. إذا رأيت الهلال فصوم، ميزان في أهلة الشهور هو الرؤية. صحيح قالوا صوم وافطر، لكن هذا من باب الاهتمام بهذا، هو غرض ماذا؟ أن يتحدث عن الصوم وعن الإفطار. لكن الميزان في المواقيت، هذه المواقيت التي جعلها الله سبحانه وتعالى مواقيت للناس، الميزان فيها هو الرؤية. الميزان هو الرؤية. رأيت الهلال في ليلة 30 من شعبان، رأيت الهلال في ليلة 30 من شعبان فصم، يجب عليك أن تصوم يوم آخر. إذا رأيت الهلال يثبت أن هذا اليوم يوم 30 هو أول أيام شنو؟ شهر رمضان، فيجب عليك أن تصومه. وإذا لم ترى الهلال فلا تصوم. إذا لم ترى الهلال في ليلة 30 من شعبان لا تصوم. تصوم يعني شنو معناه؟ يعني أن شعبان باقي، وأن هذا اليوم ليس هو اليوم الأول من شهر شنو؟ رمضان. وأن اليوم الأول من شهر رمضان هو اليوم الذي شنو؟ يليه، فيجب الصوم في اليوم الذي بعده. وهكذا في قوله وإذا رأيت الهلال فافطر، يعني أنه في ليلة 30 من شهر رمضان إذا رأيت الهلال أفطر، لأن هذا هو أول شهر شنو؟ شوال. أفطر، هذا هو شهر شوال. إن لم ترى الهلال في ليلة 30 من شهر رمضان تفطر، يجب عليك أن تصوم ذاك اليوم، اللي معناه شنو؟ أن اليوم الذي بعده هو أول أيام شنو؟ الشهر. فهذه الرواية تصلح أن تكون ماذا؟ أن تكون أيضا مؤيد شاهد على أن هذا الحكم لا يختص، لأنه يقول أهلة الشهور كلها، وفرع لهذا الحكم هذا تفريع، هذا تفريع على ماذا؟ على هذا الحكم الكلي، أن هاي أهلة الشهور، والميزان في الأهلة هو هذا، مسألة الرؤية. يمكن أن يستفاد من هذه الصحيحة هذا التعميم. على كل حال، لا إشكال ظاهرا في ثبوت أول الشهر بهذه النصوص، ولا نحتاج من إلى الاستصحاب، بل لا يصح الرجوع من الاستصحاب لكونه أصلا مثبتا. نعم، الاستصحاب ينفعنا مو لإثبات أول الشهر به، وإنما ينفعنا لإثبات أن اليوم 30 هو من الشهر السابق، وأما أن اليوم الذي بعده هو أول أيام الشهر الجديد، هذا نثبت بالنصوص لا بالاستصحاب، لأن الاستصحاب بالنسبة إليه يكون أصلا مثبتا. ومن هنا يمكن أن يقال بأن ما ذكروه في هذه المسألة صحيح، واستصحاب بقاء شهر رمضان نقدر نثبت به، مو مقصود نثبت به هو بالاستصحاب وحده، وإنما يثبت بهذا الاستصحاب بالنتيجة ماذا؟ أن اليوم الذي بعده شنو؟ هو أول أيام الشهر الجديد، لكن المقصود هو الاستعانة بهذه النصوص. والظاهر أنها لا تختص هذه النصوص بخصوص الشهر شهر شهر رمضان وشهر شوال، بل تشمل جميع الشهور. زين، هذا بالنسبة إلى الفرع الأول الذي ذكرناه في كون الواسطة خفية. الفرع الثاني الذي ذكروه لكون الواسطة خفية واستشكلوا في جريان الاستصحاب، إذا قلنا بعدم جريان الأصل المثبت مع كون الواسطة خفية، هو هذا المثال ذكرنا أيضا سابقا، هو ما إذا فرضنا أنه كانت هناك نجاسة وهذه النجاسة لاقت ثوبا، مثلا لاقت ثوبا، ونفترض بأنه كانت هذه النجاسة رطبة قبل الملاقاة، كانت رطبة قبل الملاقاة، لكن شككنا في بقاء الرطوبة حين الملاقاة، حين ملاقاة الثوب شككنا أنه بقت رطبة حتى تنجس الثوب، أو لم تبقى يبست فلا تنجس ماذا الثوب لما جاف. بل يمكن أن نقال بأنه لا، الرطوبة ليست في الشسمة، شكنا ليس في رطوبة النجاسة، رطوبة النجس، وإنما قد نشك في رطوبة شن الثوب، بمعنى أن هذه النجاسة مو إلا نحرز أنها كانت رطبة، لكن نقول الثوب كان شنو قبل الملاقاة النجاسة له، كان شنو رطبا، لكن نشك أنه حين ملاقاة النجاسة هل بقيت رطوبته حتى شنو حتى يتنجس، أو لا يبس وزالت رطوبته حتى لا ينجس بالملاقاة شنو النجاسة، مع افتراض أن النجاسة ليس فيها شنو رطوبة. فمرة الشك يكون في رطوبة النجاسة، ومرة يكون الشك في رطوبة ماذا، في رطوبة ملاقي، مرة في رطوبة الملاقى، مرة في رطوبة الملاقي. على كل حال الشك في نشك في رطوبة، خلينا نقول النجاسة، نشك في رطوبة النجاسة حين الملاقاة. كلام في هذا أنه هل يمكننا أن نستصحب بقاء الرطوبة في النجاسة في النجس إلى حين الملاقاة لإثبات شنو تنجس الملاق ملاقي، لإثبات تنجس الملاقي، هل يمكن جريان الاستصحاب أو لا؟ الإشكال هذا أن هذا أصل مثبت، هذا أصل مثبت، والسر في كون أصل مثبت أن تنجس الملاقي موضوع السراية، سراية النجاسة من النجس إليه، سراية الموضوع، وفقط رطوبة النجاسة ما تكفي لإثبات تنجس الملاقي، أن قد يكون المتنجس رطب لكن رطوبة خفيفة لا توجب الشم، السراية عند الملاقاة لا يحكم بنجاسة الملاقي، وإنما يحكم بنجاسة الملاقي إذا سرت الرطوبة من النجس المن إلى الملاقي فيحكم بنجاسته. فموضوع تنجس الملاقي هو السراية، قالوا كيف يمكن إثبات هذا الموضوع باستصحاب بقاء الرطوبة، والحال أن السراية لازم عقلي لبقاء شنو لبقاء الرطوبة، فلا يثبت إلا بالملازمة العقلية، بالملازمة الشرعية، أن بقاء النجاسة على رطوبته حينما لاقى الثوب لازمه شنو أن تسري هذه الرطوبة الماء إلى الملاقي فينجس الملاقي للسراية. إثبات عنوان السراية باستصحاب بقاء الرطوبة يجعل أصل مثبت. فإن قلنا أن هذه الواسطة خفية، خلي تكون واسطة خفية، من يقول بعدم جريان الأصل المثبت حتى إذا كانت الواسطة خفية، ينبغي ماذا؟ أن يستشكل في جريان الاستصحاب في المقام. هذا الفرع الثاني. ذكروا بأنه لتوضيح المسألة، قالوا بأنه تارة نقول أن التنجس الملاقي موضوعه هو عبارة عن النجاسة مع الرطوبة. هذا موضوع النجاسة والرطوبة، يعني نجد نجاسة الملاقاة شيخنا حفظه مع ماذا؟ مع كونه رطبان. فالملاقاة يعني النجاسة، نقول إذا كانت شيء إذا الملاقاة إذا كان نجسا وكان رطبا هذا هو موضوع تنجس الملاقاة. فتنجس الملاقاة يترتب على نجاسة الملاقاة ورطوبته. إذا هيك قلنا وشككنا في بقاء الرطوبة، استصحاب بقاء الرطوبة ما يكون أصل مثبت، ما يكون أصل مثبت، سيخرج عن كونه أصل مثبتا. وذلك باعتبار أننا نحرز موضوع تنجس الملاقي، الموضوع شنو؟ نجاسة الملاقاة، وهذا محرز بالوجدان بحسب الله. نتكلم عن النجاسة، عن شيء نجس لاقى ثوبا، فالنجاسة محرزة بالوجدان، والرطوبة محرزة بالاستصحاب. نشك كان رطبا سابقا، على حين الملاقاة نشك في بقاء الرطوبة، نستصحب بقاء الرطوبة. نحرز موضوع تنجس الملاقي بضم الوجدان علما إلى الاستصحاب بلا مثبتية، لأن ما قاعد نثبت بهذا الاستصحاب أكثر من المستصحاب نفسه، وهو شنو؟ وهو بقاء الرطوبة في الملاقى إلى حين الملاقى، فهو نجس بالوجدان ورطب بالاستصحاب، فيثبت الموضوع تنجس الملاقي فيحكم بتنجس الملاقي بلا أن يكون أصلا مثبتا. لكن إذا لم نقل بذلك وقلنا أن موضوع تنجس الملاقي مو هو نجاسة الملاقى مع رطوبته، وإنما الموضوع هو عبارة عن نجاسة الملاقى مع سراية الرطوبة المن إلى الملاقي، سراية الرطوبة مو أصل الرطوبة. ولذا كما قلنا أن الرطوبة لو كانت موجودة أحرزناها، لكن كانت المرتبة ضعيفة لا توجب السراية، لا يحكم بالتنجس، إنما يحكم بالتنجس عندما يكون الملاقى نجسا وفيه رطوبة وسبت الرطوبة منه علما إلى الملاقي فيحكم بنجاسته. فكأن موضوع تنجس الملاقي هو ماذا؟ والسراية. السراية هنا يجي إشكال الأصل المثبت، يعني كيف يمكن إثبات السراية بمجرد استصحاب بقاء الرطوبة ثم ماذا؟ استصحاب بقاء الرطوبة. على أفضل التقادير يكون هذا لازم عقلي لبقاء الشنو؟ لبقاء الرطوبة، فلا يثبت إلا بالملازمة العقلية. سيد الخوي قدس الله نفسه بحث في البحث إثباتي، يقول بأنه الصحيح هو الثاني، الصحيح أن موضوع تنجس الملاقي هو السراية، ليس موضوع تنجس الملاقي هو نجاسة الملاقى مع رطوبته، مع أصل رطوبته، حتى نقول بأنه يثبت الأول بالوجدان والرطوبة بماذا؟ بالاستصحاب، ولا يكون أصلا مثبتا. وإنه الصحيح أن موضوع تنجس الملاقي هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن السرايا، هذا هو الموضوع، سراية الرطوبة الموجودة في النجس في الملاقى المن إلى الملاقي، هذا هو موضوع شو اسمه. ثم يقول بأنه يقول حسب دعوى أن الأدلة لم يرد فيها بيان ما هو موضوع تنجس الملاقي. من استفيدنا الأدلة شنو موضوع تنجس الملاقي؟ ومن هنا يقول حيث أن الأدلة ما تكفلت ببيان موضوع تنجس الملاقي فلا بد أن نرجع للعرف، فالعرف هو اللي يحدد شنو موضوع تنجس الملاقي. ويقول أن العرف يحدد هذا الشيء، يقول أن موضوع تنجس الملاقي هو السراية، السراية معتبرة في تنجس الملاقي. ليش؟ لأن العرف يرى أن الحكم بالقدارة العرفية اللي هو يفهمه الشرعية، جعلنا العرف القدارة عدة قدارة عرفية، أن الحكم بالقدارة العرفية لا يكون بنظر العرف إلا مع الشنو؟ مع السرايا. العرف ما يحكم بالنجاسة العرفية إلا مع السرايا، من دون سرايا لا يرى شنو، لا يرى وجود قذارة عرفية في الملاقي من دون شنو، من دون سرايا العرف لا يرى هذا. ونشتغل هذا العبارة جاف بجاف طاهر الملاك هذا ما لا أصل شيء يعني ينسجم مع هذا الفهم العرفي أنه من دون سرايا ما قذارة عرفية. فإذا رجع الأمر إلى النظر العرفي، النظر العرفي يحكم بأن موضوع تنجس الملاقي تنجسا عرفيا قذارة عرفية يرى هذا أن موضوعه هو سراية شنو نجاسة سراية الرطوبة، فالسراية هو موضوع تنجس الملاقي عند العرف فيكون كذلك عند الشارع، فيكون موضوع تنجس الملاقي هو عبارة عن السراية. وهذا الاستصحاب يحجز عن إثبات السراية إلا بناء على قول من أصل المحبيت. وصلى الله عليه وسلم.